بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فما زلنا مع الدعاء، ما زلنا مع تلك الفضيلة بعد أن تكلمنا عن آداب الدعاء وعن شروطه وعن فضائله وعن فوائده، نريد أن نتكلم عن جانب آخر، عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة. ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام، إذا أكل، إذا شرب، إذا جلس، إذا حارب، إذا سالم؟ إننا نسوق بعض النماذج للعبرة والعظة، إننا نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم فنراه قبل أن ينام كان يدعو الله ويقول: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كان صلى الله عليه وسلم إذا ما خرج من بيته، قبل أن يخرج من بيته، يرفع بصره إلى السماء ويقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أعوذ بك من أن أنصر ظالما أو أخذل مظلوما. كان صلى الله عليه وسلم إذا ما بدأ في الصلاة، قبل أن يبدأ في قراءة الفاتحة، كان يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المؤثر البليغ: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كان صلى الله عليه وسلم إذا ما قدم إليه الطعام، قبل أن يتناول شيئا منه، يقول: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. فإذا ما انتهى من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. كان صلى الله عليه وسلم إذا ما لبس ثوبا جديدا، بمجرد أن يضعه على جسده الشريف، يدعو الله ويقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. كان صلى الله عليه وسلم إذا ما نظر في المرآة لا ينسى أن يدعو الله. عندما ينظر في المرآة، بمجرد أن يرى وجهه الشريف، يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هكذا كان صلى الله عليه وسلم في حياته، يدعو الله إذا نام، يدعو الله إذا استيقظ، يدعو الله إذا أكل، يدعو الله إذا شرب، يدعو الله إذا التقى بالأعداء، يدعو الله إذا ما قدم إليه الطعام، يدعو الله إذا ما خرج من بيته، يدعو الله إذا ما سافر في سفر من الأسفار. ويقول من بين أدعيته الكثيرة في السفر: اللهم هون علينا السفر. يدعو الله سبحانه وتعالى إذا ما رأى المطر نازلا من السماء ويقول: اللهم اجعله صيبا ناقعا. يدعو الله عز وجل في أكله، في شربه، في نومه، في جميع أحوال حياته. علينا ونحن مأمورون بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل ألسنتنا دائما رطبة بذكر الله، وعلى رأس ألوان ذكر الله الإكثار من الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، حديثي إليك الآن عن موضوع شائع بيننا وقد اهتم به القرآن الكريم اهتماما عظيما جدا لشيوع الخطأ فيه، ذلك هو حق اليتيم. واليتيم إنسان ضعيف فقد أباه أو فقد أبويه، أباه وأمه، وهو طفل أو صبي، إذن هو لا يزال محتاجا إلى رعاية، ولكن الذي يرعى الأب والأم ضاع، مات أو مات أحدهما، وبخاصة الأب. في هذه الحالة الفكر الإسلامي يقرر أن على المسلمين أن يرعوا هذا الطفل رعاية كاملة، وأن يعطوه ما كان الأب والأم سيعطيانه. هذا التزام على المسلمين. الرسول صلوات الله عليه يقول: من ضم يتيما وجعله يستغني وجبت له الجنة. هذا شيء واضح جدا، يعني يتحتم على المسلمين أن يهتموا باليتيم، وهذا هو جزاؤهم، جزاء عظيم جدا. من ضم يتيما وجعله يستغني وجبت له الجنة. حديث آخر: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام الليل وصام النهار وحمل السلاح مدافعا عن سبيل الله، مدافعا في سبيل الله. إذن يعول ثلاثة يبقى له الأفضال الثلاثة دي كمان. فيتحتم على المسلمين أن يرعوا هذا اليتيم، وهذا هو جزاء تلك الرعاية. الآيات الكريمة معنا كثيرة تحذر من ظلم اليتيم، لأن ظلم اليتيم واقع للأسف الشديد. ظلم اليتيم في العالم الإسلامي كما نراه شائع جدا، وعدم احتماله موجود جدا. فالآيات بتحذر: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آتوا اليتامى أموالهم، يعني لا تسلبوها ولا تأخذوها، لا تتعللوا بضعفهم وبيتمهم وأنكم تريدون أن تكونوا أوصياء عليهم ثم تأكلون أموالهم، هذا خطر. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، تنتهزوا فرصة هذا الضعف فتأخذون الطيب من أموال اليتامى وتستبدلون به خبيثا تقدمونه لليتامى. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى دي معناها مع، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، يعني تخلطهم أموالكم مع أموالهم وتبتلعوا الجميع. تختم الآية بقوله تعالى: إنه كان حوبا، يعني ظلما وفجورا، إنه كان حوبا كبيرا. أن تعملوا أية واحدة من هذه الأشياء الثلاثة التي شملتها الآية الكريمة. نجي إلى آية أخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أولئك إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون ليس المقصود أنك تأكله، إنما يأخذون، يمتلكون. إن الذين يأخذون أموال اليتامى ظلما إنما يدخلون النار في أجوافهم وفي ثرواتهم فتحرقها. يعني لا تظن أنك إن أخذت مال اليتيم نما مالك، ده أنت هتدمره. وهذه الآية واضحة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، ليس المقصود أن نأكله. إذا كان عنده أرض وأخذت فدان من أرضه، أو عنده تجارة وأخذت بعض أموال، أنا لا أكل الأموال، إنما معناها يأكله، يعني تستولي عليه. يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يدخلون على البطون وعلى الثروات نارا فتحرقها. الآية أخرى: فأما اليتيمة فلا تقهر. أما اليتيمة، والنحاه لهم دخل هنا، يعني القصر، يعني دقة في التعبير القرآني، وده من بلغة القرآن. أما اليتيمة فلا تقهر، لا تصدمه ولا تؤذيه ولا تأخذ ماله. آية أخرى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. من الذي يكذب بالدين؟ من الذي يكذب بدين الله ويبتعد عنه ولا ينفذه؟ ذلك الذي يدعو اليتيم، أي يظلمه ويدفعه عن ماله. يدعو يعني يظلمه ويدفعه عن ماله. هذا مخالف للدين تماما وبعيد عن الدين، يكذب بالدين. إذن تكررت الآيات، هذه الآيات التي رويناها وغيرها جاءت في القرآن الكريم، لأن المسلمين للأسف الشديد زادت بينهم عملية ظلم اليتامى وعدم رعايتهم. يعني لم يكتفوا بأن يتركوا اليتامى، إنما ظلموهم. المفروض أن يرعاه وأن يمنحه ما كان الأبوان سيمنحانه له، المفروض هذا. فبدل هذا ما كفاش شره، إنما أعطاه شرا بأن أخذ من ماله. هناك نقطة بيقولها علماء الاجتماع: أن اليتيم، الزمن يمر قطعا، لا يتوقف. اليتيم اللي كان سنه 7-8 سنين والذي سلب ماله سنه 50 لأنه جبار وقوي ولك طفل، الصغير حيكبر والكبير حيعجز. لماذا لا ننتبه لهذا الأمر؟ الولد حيكبر في يوم من الأيام قطعا وسيصل إلى الشباب بعد سنه 7-8 سنين، حيبقى بعد 10 سنين يبقى 18 في الرشد والقوة، بعد 12 سنة بقى 20 وبقى شاب تمام مملوء بالفتوة. أما الرجل دوكا اللي كان سنه 50 بقى 60-65 عجز، فما لا سينتقم منه، سيكرهه ويسترد ماله. لو تنبهنا للمستقبل وعددناها أياما، لأن الزمن يمشي دون توقف، هذا خطر كبير. وتجيء لنا في النهاية آية تهديد خطيرة جدا ينبغي لكل إنسان أن يفكر فيها. الآية تقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لا تقول أنت تظلم اليتيم، هل أنت ضامن أنك أنت ستموت وستترك أولادك يتامى وسيجيء من يستبد بهم كما أنت كنت مستبدا بهؤلاء اليتامى الذين يعني تظاهرت بالعناية بهم ثم خنت أموالهم؟ وليخشى الذين، هؤلاء الذين يسلبون مال اليتيم يجب أن يفكروا في أحوالهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. آية في منتهى الشدة وفي منتهى البلاغة العربية. إذن أيها المشاهد الكريم، يتحتم علينا أن نرعى اليتيم تماما، هذا جانب، وأن نمد له كل أيادي العون، هذا جانب. وجانب آخر ألا نمس ماله بسوء، فإننا إذا أخذنا من ماله فإنما ندخل نارا على جوافنا ونارا على ثرواتنا، ونعرض أنفسنا لسخط هذا الطفل الذي سيصبح في يوم من الأيام راشدا وسينزل بنا ألوانا من المتاعب. ثم الآية الأخيرة إن احنا لا نضمن إن الواحد إن الظالم ده يترك أبناء ويتعرضون لما تعرض له هؤلاء اليتامى الذين ظلمهم هذا الأب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جاءت آيات كثيرة في أوائل سورة النساء توصي باليتامى خيرا، وذلك ليقضي الإسلام على عادات الجاهلية، فكان الواحد إذا مات وترك بنات أو أولادا يتامى وقام الوصي عليهم يرعاهم أخذ كل هذا المال الذي تركه الميت ولم يترك لهؤلاء الأولاد شيئا، وتحكم فيهم حتى كان يتزوج هذه البنت ولا يعطيها مهرا، بل إذا زوجها لغيره أخذ هو المهر ولم يعطها شيئا. جاءت الآيات الكريمة في أوائل سورة النساء تنظم العلاقة بين الإنسان وبين هذا اليتيم، واليتيم هو الذي فقد أباه، وكان هذا اليتيم صغيرا لم يبلغ الحلم. أما إذا مات أبوه وهو كبير فلا يتم بعد الحلم. إن هؤلاء اليتامى الذين فقدوا عائلهم لا ينبغي أن نتركهم مشردين يهيمون على وجوههم دون رقيب ودون كفيل، ولذلك يجب على المسلمين أن يقوموا برعاية هؤلاء اليتامى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب فيه ترغيبا كبيرا. ومن ضمن ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه. ثم جاء في حديث آخر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليدخل الجنة فتزاحمه امرأة سفعاء الخدين، يعني تغير وجهها لأنها لم تضع فيه زينة، تأيمت على أيتام، يعني مات زوجها ولم تتزوج بعده، وتفرغت لرعاية اليتامى ولم تتزين لأحد من الناس. هذه المرأة ستكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابغوني في الضعفاء، المرأة واليتيم. وقال في حديث آخر: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال في حديث آخر: من عالى ثلاث بنات يتامى وأدبهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن كن له حرزا من النار، أو معنى هذا الحديث. كل هذا ترغيب لضم هؤلاء اليتامى والتحرج من أكل أموالهم أو الطمع فيهم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يجب أن نرعى هؤلاء اليتامى، فقد يكون في هؤلاء اليتامى رجال كبار في القمة، ويكفينا يتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليتيم الذي اختاره الله ليكون أشرف الرسل على الإطلاق. ويكفينا أيضا أن سيدنا موسى عليه السلام كان يتيما ربته أمه فاختاره الله للرسالة. ومن الأمثلة العظيمة على ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه، ربته أمه وتنقلت به من الشام إلى الحجاز، ونبغ نبوغا عظيما، وكان إماما في الفقه وفي العلوم الأخرى. فلنرعى اليتامى، فقد يكون منهم كبار من الرجال، قد يكون منهم قادة، قد يكون منهم مصلحون، والأجر عظيم عند الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. Do 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 do.